الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولا الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد ذكر الآيات التي كانت تدل على أنه لا يجب أو لا يجوز قتال غير المعاند، ذكرنا كلمات المرحوم أيت الله الأصفي رضوان الله عليه بأنه جعل هذه المسألة مسألة مرحلية، فجعل هناك أربع مراحل لنحو، ولذلك المرحلة الأخيرة عبارة عن جواز قتال المسالم، يعني الأعم من المسالم المعاند. هناك كذلك مسألة أخرى ذكر بعض الآيتين من القرآن اللتين ظاهرهما أنه لا يجوز قتال غير المقاتلين، أو بعبارة أخرى أمر الله تبارك وتعالى بالبر والقسط، أن نتعامل مع الكفار الذين لا يقاتلوننا ولا يعادوننا. وأولو الله تبارك وتعالى ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. هل أي ظاهرة أنها تنافي مع القتال؟ نحن إذا أملنا بهم بالبر والقسط فمعناه أنهم مأمونون عندنا، محترمون عندنا حتى نتعامل معهم بالبر والقسط. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فقتالهم حتى يسلم ويؤمن هذا أمر ظاهر هذه الآية المباركة خلاف ذلك. فعلى ذلك كيف يمكن أن القول بقتال الابتداء؟ ورضوان الله عليه ذكر هذه الآيتين، ثم بالنسبة لهذين الآيتين هو يعتبرهما في الأغلب بيان لعلاقات المسلم مع الكافر، ولا كلام لا ربط له بالقتال، إنما علاقة المسلم بالكافر. فهو لذلك قال له تطبيقان، تطبيق قبل تشريع الجهاد الابتدائي وآخر بعده، يعني قبل أن يكون هناك أمر بالجهاد الابتدائي وإنما جاء الجواز لقتال المقاتل، قاتل الذين يقاتلونكم، يعني المرحلة الثالثة التي ذكرها رضوان الله عليه. فعند ذلك لا إشكال، بمعنى لا يجوز قتال غير المقاتل، فغير المقاتل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، فلا بحث هناك. إنما الكلام بعد المرحلة الرابعة، هل نسخت هذه من الآيتين أو بقيت من دون نسخ؟ أن هناك بعض المفسرين كابن عباس، بما أنهم قالوا أن قول الله تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبكم الله بأيديكم، أو قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذه الآيات تدل على وجوب قتال المشركين، ولذلك ذهبوا إلى الناس. قالوا الآية التي وردت قول الله تبارك وتعالى ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه الآية المباركة كانت قبل فتح مكة، كانت في المدينة المنورة. ولكن بعد ذلك، بعدما رسول الله استطاع أن يفتح مكة المكرمة، جاء الأمر بقتال المشركين مطلقا، سواء كان مسالما أو غير مسالما. فذهبوا إلى أن هذين الآيتين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم، وقوله تعالى لا إكراه في الدين، نسخت بقول الله تبارك وتعالى فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، أو واقتلوهم قاتلوهم كما يقاتلونكم كافة، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فعلى ذلك ذهبوا إلى يعني نسخ الآيات الأولى بالآيات الثانية. وطبعا هذا يتبع المرحلة الرابعة التي ذكره سماحة الشيخ رضوان الله عليه، ولكنه رضوان الله عليه لا يقبل الناس كما في البحث السابق وما قبل الناس ورد على الناس. فعند ذلك لابد من معالجة الموضوع، ويقول أن الآيتين يبحثان عن أمران متغيران لا علاقة بينهما، كل له عنوان خاص. الآية التي نقول لا تنهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يبادركم في الدين، هذه الآية المباركة وردت في أنه تعامل بين المسلم والكافر، الأصل في تعامل المسلم والكافر على البر والقسط. والآية التي تأمرنا بالقتال هو في مقام دعوتهم إلى التوحيد، لا بد من قتالهم لدعوتهم إلى التوحيد. بيانه رضوان الله عليه، نذكر نص بيانه، يقول لها تطبيقان، تطبيق قبل تشريع الجهاد الابتدائي وآخر بعده، أما قبل تشريع فرض الجهاد الابتدائي فلا إشكال، وأما بعد تشريع الجهاد الابتدائي ففي ضوء النسخ الذي يقول ابن عباس وأكثر المفسرين تكون هذه الآية منسوخة، ذلك لأنها كما تدل الروايات نزلت أيام معاهدة الصلح والهدنة التي عقدت بين الرسول صلى الله عليه والمشركين في الحديبية. في الحديبية صار هناك صلح فجاءت هذه الآية المباركة، وأما فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقد نزلت بعد فتح مكة فتكون ناسخة لها. يذكر هذا القول ثم يقول أما نحن فنرى أن هذه الآية تتكلم عن شيء آخر، وهي حتى بعد تشريع القتال الابتدائي الوارد في آيات سورة البراءة غير منسوخة. يعني يقول أن آيات سورة البراءة ما نسخت هذه الآية، كلاهما باغيتان على مفعولهما، بل نافذة فيما تدل عليه، وذلك لتصورين ينتهي إليهما أو ينتهى إليهما بعد التأمل فيهما، وهما يعني لابد من تصورين. الأول العلاقة مع سائر البشر، يعني آية التي وردت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذه الآية تبين لنا علاقة مع سائر البشر، ماذا يعمل المسلمون مع غيرهم من البشر على مبنى القصة والبر. والثاني القتال من أجل الدعوة إلى التوحيد وتعبيد الناس إلى الله تعالى. والأصل في العلاقة الناس مع سائر البشر هي البر والقسط، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والذي يجرد سيفه ويقاتل ويخرج الناس عن ديارهم فلا يصح بره وقسطه، فهو مما يستثنى من الأصل. يعني الأصل هو البر والقسط إلا المحارب، المحارب لا يبر ولا يقسط معه. وأما الأصل في دعوة الناس إلى التوحيد وتطويعهم إلى العبودية فهو قتالهم فيما لو رفضوا التوحيد أو أعابوا دعوته. ولكن هذا لا يعني أن نجرد سيوفنا بوجه العالم كله، بل لأن ذلك مما يجافي روح الدين من ناحية وليس بممكن من ناحية أخرى. يقول الأصل في الدعوة هو قتالهم، ولكن لو رفضوا التوحيد وأعابوا دعوته. ثم بعد ذلك يكمل كلامه بقوله لكن هذا لا يعني أن نجرد سيوفنا بوجه العالم كله، لأن ذلك مما يجافي روح الدين من ناحية، يعني كأنه أن الإسلام وروح الإسلام ينافي مع مثل هذا الحرب الشامل أن نشهر السيف على وجوه الناس، مضافا إلى ذلك أمر غير ممكن، غير قابل للتطبيق. وعلى هذا الفهم العملي للواقع نستطيع أن نفهم قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم. فالمرء المرحلي للقتال إذن ليس معزولا عن الواقع، ويقول لا بد أن يكون لنا رؤية واقعة، لا نستطيع أن نقاتل الجميع، أن نجعل أنفسنا في مواجهة كل العالم، هذا أمر غير ميسور. فعلى ذلك الآية التي يقول قاتل الذين يلونكم في الحقيقة يقول لا تقاتلوا الجميع، فأنتم لا تستطيعون أن تقاتلوا الكل، فعلى ذلك عليكم أن تقاتلوا من قريب منكم، جيرانكم، قاتلوا جيرانكم. فالوضع المرحلي للقتال إذن ليس معزولا عن الواقع، ولهذا فليس من تكليفنا الشرعي أن نجرد سيوفنا ونقاتل كل البشرية التي لا تؤمن بما ندعو إليه. إذن الفهم الصحيح لقضية القتال هو أن ينسجم مع الواقع الفعلي للمشركين والكفار، فإن كانوا ممن يلوننا ويرفضون التوحيد ويحاربون دعوته ولم يستسلموا إليها وجب قتالهم حتى يسلموا إن كانوا مشركين، أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن لم يسلموا إن كانوا أهل الكتاب. إلى هنا معلوم. وإن كانوا ممن يلوننا ولم يصدر منهم نشاط معاطي، يعني إذا كان يلوننا ولكن أبدا ما تحركوا حركة معادية علينا وما كان شيء، فالأصل هو قتالهم كذلك، فالأصل هو قتالهم، لكن ضمن قاعدة الأغرب فالقاعدة الأغرب فالأغرب، يعني نقاتل هؤلاء جيراننا من دون فصل، ثم إذا تغلبنا عليه البلد التي يكون بعده، وهكذا البلاد نفتح البلاد. وضمن ضابطة الاستطاعة، وثانيا لابد أن نتمكن من هذا الأمر، فمن نستطيع أن نقاتله كإسرائيل فسوف يقدم على غيره، ونرجي تنفيذ هذا الآس مع لم يكن ممن يلينا منه من كان بعيدا يعني، أو ننتظر معه من منتظر البر وننتظر معه من منتظر البر والقسط، يعني من لا نستطيع أن نقاتله نتعامل معه بالبر والقسط، ولكن من نستطيع أن نقاتله فليقاتله. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم علاقة الدولة الإسلامية في إيران مع سائر دول الكفر التي تتصف بهذا الوصف الأخير، فهي علاقة بر وقسط في أغلب الميادين الحياتية والضرورية، ولا تعارض بين هذه العلاقة وبين مفاد قوله وقاتل المشركين كافة، يعني هذا علاقة البر والقسط لمن هو بعيد عنا ولا نستطيع أن نقاتله، أو قريب منا ولا نستطيع أن نقاتله ولم يسهر منه عداء، ولكن إذا لم يظهر منه عداء ولكننا قادرون على قتاله فعند ذلك ينتبه البر والقسط ويبدل الحكم إلى القتال. إن هناك أمرين، القتال مع المشركين، قتال المشركين ما دمنا نستطيع أن نقاتلهم، وإذا لم نستطيع فالبر والقسط. نعم، فهي علاقة البر والقسط في أغلب الميادين الحياتية والضرورية، ولا تعارض بين هذه العلاقة وبين مفاد قوله تعالى وقاتل المشركين كافة وغيره من الأمومات التي تشرأ القتال الابتدائي للمشركين الكفار. وعليه فلا معنى لتشنيج العلاقة مع كل من لم تصلهم النوبة، يعني الآن لم يأتي دورهم لأن غير قادرون، أو إلى الآن مشتغلين بجيراننا، فعلى ذلك لا وجه لأن نشنج علاقاتنا مع الآخرين، فنحفظ علاقاتنا ونقاتل هؤلاء الذين من جيراننا، بعدما تغلبنا علينا يأتي نوبة هؤلاء الذين وراءهم. وعليه فلا معنى لتشنيج العلاقة مع كل من لم تصلهم النوبة ومع من لم نكن قادرين على قتالهم من هذا الصنف الأخير، والدليل على ذلك إن الله لم ينهانا عن برهم وقسطهم كما هو مفاد آية سورة المنتهى. هذه الكلمات منه رضوان الله عليه لا يمكن قبوله، وإنما صار هذا لأنه رضوان الله عليه كثير، يعني جل الفقهاء كما أشرنا إليه سابقا ذهبوا إلى قتال المسالم من المشركين عند القدرة وأوجبوا ذلك. ولكن قلنا هذه المسألة من المسائل التي للأسف فقهاؤنا لم يتأملوا فيه ولم يدققوا، بما أن هذه المسألة كانت خارجة عن حاجة الشيعة لها أتباع أهل البيت، فعلى ذلك إنما إتهوا بإشارة إلى بعض اسم من الآية وتركوا سائر الآيات. فأفتوا بذلك وإذا راجعتم إلى كلمات القدماء من الفقهاء وكذلك المتأخرين من علامة فمن بعدهم ترون على الآن أمر واضح، لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يأتي يوما يكون الأمر بيد فقهاء الشيعة. ولذلك مروا مرارا كراما، وبعض من تأخر منهم من المعاصرين كذلك جعل ذلك كأصل موضوعي مفروغ عنه، وإنما التمس الدليل على ما يقول. ومثل سماحة أهل الله العاصمي رضوان الله عليه، ولأن غيرهم، وأنا قلت ما كان بعض الكتب بيدي من بعض الفقهاء يعني معاصرين ما عندي كتب، هؤلاء كذلك عندما يثبته الآن على الواقع يبحثون كيفية العلاج فيما بين الآيات التي جعلوها دليلا على قتال الابتدائي قتال المسالم مع الآيات التي تدل على حسن التعامل مع الآخرين كهذه الآية المباركة. ولذلك يا ليت أنهم قبل أن يتكلموا ويبحثوا عن التماس دليل لما أفكر به السابقين أن يعيدوا النظر في هذه المسألة، لعلهم إذا أعادوا النظر في الآيات القرآنية ونظروا إلى ما قبلها من الآيات وما بعدها من الآيات عرفوا أن آيات سورة التوبة وهي عمدة الآيات التي يستدلون بها هذه قضية الخارجية، وكان بالنسبة إلى قريش الذين هم كانوا معاندين ولم يكونوا مسالمين، وكما ذكرنا مرارا وكرارا عندما يقول الله كما يقاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة أو واقتلوهم حيث تعرفتموهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، هذا مسبوغ بآيات وملحوظ بآيات يسبهم الله تبارك وتعالى ألا تغادنهم من نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فعلى ذلك لو نظروا إلى هذه الآيات أظن لا حاجة إلى إتعاب النفس والتماس الدليل لمثل هذا الأمر ومثل هذه الكلمات. فعلى ذلك هذا الكلام كما قلنا أمر قبوله سعب، وكذلك يلخص كلامه. طبعا هذه الكلمات التي هو قال في هذا الباب أظن 15 صفحة يتكلم ويتحدث، وهذا قد يكون كثرة البيان لخروج عن المأزق ومجدان شيء يستطيع أن يبرر ما هو كأنه أصل موضوعي. ولذلك هو بعد في قسم من كلامه يلخص كلامه، وملخص هذا الملخص يقول فهمين في تفسير الآيتين. الفهم الأول أن القتال يجب ابتداء بشرط القدرة وبالتدريج لقول الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي الأقرب فالأقرب، فأمرين: أولا القدرة، وثانيا شيئا فشيئا، لا نزيل العالم على أنفسنا، نقاتل ونتغدى. فإذا لم تكن القدرة ولا حالة المجاورة فيجوز البر والقسط مع من لا يجاورنا ولا يقاتلنا، لا من لا نقدر على قتاله. نعم لو تمكنا من القتال فيجب القتال ولا يجوز البر والقسط، فالبر والقسط عند العجز، ولكن إن قدرنا فنحن علينا هكذا نقتل البلاد ونتغدى. والفهم الثاني نهدد الكافر في آيات القتال بالكيانات والأنظمة السياسية الكافرة، أنه نحن نقاتل الحكومات الأنظمة السياسية، ونهدد الكافر في آية البر بالأفراد والجماعات غير السياسية. نحن نتعامل مع عامة الكفار بالبر والحسن، ونتعامل مع الحكومات والأنظمة السياسية بالقتال. فالجمع بين الآيتين، بين البدء بالقتال والبر والقسط، أن نخصص عامة الناس الأفراد والجماعات غير السياسية بالبر والقسط، والمحاربة والقتال نخصصها بهؤلاء الحكومات الكيانات والأنظمة السياسية الكافرة. نعم، هذا كلامه رضوان الله عليه، ولكن كما قلت أظن أن هذه الكلمات لم تكن إلا لخروج عن المأزق، بما أنه كما يقال الإنسان يقول شعرا لا يستطيع أن يكمل القافيه، فمن أول أمر لا يقول بهذا الشعر حتى لا يحصل عنده مشكل في إكمال القافيه. فعندما هو يقول رضوان الله عليه والأصل في العلاقة مع سائر البشر هي البر والقسط، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أما الذي يجرد سيفه ويقاتل ويخرج ويخرج الناس عن ديارهم فلا يصح بره والقسط وهو من مستثنى الأصل. وأما الأصل في دعوة الناس إلى التوحيد، توحيد الله وتطويعهم إلى الألوهية، فهو قتالهم. جعل هناك أصلين متقابلين، أصل للبر والقسط والأصل الآخر للقتال. هل سائر الناس غير الكفار؟ هل عندنا مسلم وغير مسلم؟ أنا تربعين يغير أو زدان لا سالس لهما. فعلى ذلك إذا لم يكن مسلم فهو غير مسلم، فما معنى أن نخصصهم للبر والتقوى مرة ولأن نغافلهم مرة أخرى؟ وما في دعوة الناس إلى التوحيد وتطويعهم إلى العبودية فهو قتالهم فيما لو رفض التوحيد وأعاقوا دعوتهم. فهل سائر البشر، أنا سؤالي، هل سائر البشر خارج عن المسلم وغير المسلم؟ إن البشر لا يحلو، إما أن يكون مسلما فهو منا، وإما لا يكون مسلما فهو ممن أجزتم بل وأوجبتم قتاله. فما معنى البر والقسط إلا إذا قلنا دعم في حالة الضعف نفعل هكذا، وفي حالة القدرة نفعل كذا. فهناك ازدواجية في السياسة، سياستنا سياسة إذا ضعفنا نعمل بالبر والقسط، وإذا بغينا نتجاوز ونستجير بالله. نستجير بالله يعني كيهود كانوا معروفين بأنهم إذا كانوا أغنياء كانوا أهل التطاول وأهل الظلم، وإذا كانوا ضعفاء كانوا أذلاء خاصين. نعم، هو المعنى يقول إذن الفهم الصحيح لقضية القتال هو أن ينسجم مع الواقع الفعلي للمشركين والكفار، فإن كانوا ممن يلوننا ويرفعون التوحيد ويحاربون دعوتهم ولم يستسلموا إليها وجب قتالهم حتى يسلموا إن كانوا مشركين. هذا الكلام قبول، إذا كانوا محاربين يجب قتالهم. إنما كلامنا في القسم الآخر يقول حتى إذا لم يكونوا محاربين وكان عندنا قدرة عليهم أن نقاتلهم أو يقتل جزائي عن يدهم، وإن لم يسلموا إن كانوا الحلفاء. ثم يقول وإن كانوا ممن يلوننا ولم يسلم منهم نشاط معادل، فالأصل هو قتالهم. ما معنى الأصل هو قتالهم؟ لكن ضمن قاعدة الأغرب فالأغرب، قاعدة الأغرب فالأغرب، كان القصة المعروفة، هذا الإنسان ذهب إلى بستانه فرأى هناك ثلاث أشخاص جاءوا ويأكلون العنب، فلما جاء أكرمهم وسلم عليهم رأى أنه لواحد لا يستطيع يعني يسارع ثلاث أشخاص، فأحد منهم كان أفندي والآخر شيخ والآخر سيد، فنظر إلى السيد، أنت السيد ابن رسول الله، كل هذا مستعد لك وحلال، وهذا شيخنا وإمامنا، فينبغي أن يأكل وأنا مسؤول. ولكن هذا الإنسان الأفندي لماذا جاء؟ هذا الإنسان السارق، فاستنجد بهما واستعان بهما فضربوا فأخرجوا. ثم جاء إلى الشيخ إلى السيد وقال هذا من جدك لا بأس أن تقول، ولكن الشيخ ماذا يقول؟ ضربه بعد ما صار شخص واحد ضربه. فنحن سياستنا هكذا، نقول للناس بالبر والتقوى، بالبر والرزق نتعامل معهم، ولكن من كان عندنا قريب منا جارنا نستطيع أن نتغلب عليه نتغلب عليه. بعد التغلب عليه نذهب إلى البرائث الثانية والثالثة وهكذا نتقدم. هذه السياسة سياسة يعني في الهرية تكتيكية وليست استراتيجية. فما معنى هذا الكلام وكيف يمكن أن نقول به؟ وكذلك هو في قسم من كلامه يقول بأحد الفهمين للمسألة، يعني يجعل للمسألة فهمين، أن القتال يجب ابتداء بشرط القلة وبالتدريج كقول الله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أي الأغرب فالأغرب، فإذا لم تكن القدرة ولا حالة المجاورة فيجوز البر والقسط مع من لا يجاورنا ولا يقاتلنا، ومن لا نقدر على قتاله نعم لو تمكننا من القتال فيجب القتال ولا يجوز البر والقسط. ثم في الفهم الثاني الذي ذكرناه أنه يقول نقول أن آية التي تدعونا إلى القتال تدعونا إلى قتال الحكومات أو الكيانات السياسية، والآية التي تدعونا إلى البر والقسط المراد آحاد الناس وجماعات الناس الغير السياسية. نحن نعرف أن الجامع بين الآيات القرآنية وبين الروايات لابد أن يكون جمعا على حسب القواعد الأصولية والمنطقية، ولكن إذا كان الجمع هكذا يسمونه الجمع التبرعي. هل هناك عام وخاص فعمل العام على الخاص، أو كان عموم من وجه فأخذ بالمجمع، أو كان مثلا هناك قرينة صارفة عن الظاهر، أو قرينة يمكن أن نجمع بينهما، أو دليل ثالث يخص الآخر فيجعله خاصا بالنسبة إلى العام فيصير النسبة العام والأخص، قواعد أصولية لا بد من تطبيقها. مجرد أن نقول إما نفعل هكذا وإما نفعل هكذا بأي دليل أي قرينة في الآية القرآنية، إنما يقول يأمرنا بالبر والقسط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين، المراد منه الأفراد والجماعات غير السياسية، وعندما يقول قاتل المشركين كافة المراد السياسية، ما الدليل على ذلك؟ على كل حال القتال عندما يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، طبعا لا بد أن يكون حكومات مسالمة، لأن القتال لا يتحقق إلا بالجماعات المنكسرة وجماعات متشكلة منتظمة، فعلى ظل لا بد أن يكون حكومات. وفي الآية المباركة في الآية الأولى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. فعلى ذلك تغامل بين الآيتين يبين لنا المكان الذي يجوز والمكان الذي لا يجوز، والنسق نسق واحد، فكيف نقول هذا المراد الجماعات السياسية الكيانات السياسية وهذا الأفراد والجماعات غير السياسية؟ لا وجه لهذا البيان ولهذا التقسيم. وكما أن بالنسبة إلى السابق أن نقول أنه ما دام ما عندنا قدرة نعملهم بالبر والإحسان بالبر والقسط، وإذا قدرنا نقاتلهم ولا نعمل لا يجوز البر والبس بأي دليل؟ ما هي القرينة أو ما هو هي القاعدة التي نتمسك بها لذلك؟ فلذلك إذا كان هناك جمع فهذا الجمع مجرد تبرع ومجرد تخرس ولا يمكن أن نستند إليه في الحكم الشرعي. وإن شاء الله قضية بحثنا إن شاء الله سرنا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.